بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان كيف فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية، وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبعد أن ذكر الله عز وجل صفة أولئك المخالفين لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم توكل على الله وكفى بالله وكيلا، إلى غير ذلك ما ذكر الله من صفتهم، ورغب في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الآية. ثم قال بعده: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، أو هل المراد كل الناس ما فعلوه إلا قليل، أو أنهم أولئك الذين ذكر صفتهم؟ السياق في الحديث عن هؤلاء، والحافظ بن كثير رحمه الله مشى على أنه في جميع الناس، لو أن كتبنا على الناس جميعا قتل النفوس، والذي قد يؤيد ما ذكره ابن كثير رحمه الله أنها في عموم الناس، أن هؤلاء ما طلب منهم هذا أصلا، ومع ذلك كانوا إذا خرجوا من عنده بيت طائفة منهم غير الذي يقول، فكيف لو كتب عليهم قتل النفوس إلا إذا قيل بأن قوله ما فعلوه إلا قليل، باعتبار أن القلة هنا بمنزلة العدم، وهو معنى معروف في كلام العرب وفي أشعارهم أنهم يعبرون بذلك ولا يريدون حقيقة معناه. تقول: مررت بأرض قليل بها الكراث، يعني أنه معدوم، فسمع في كلام العرب. وقد يحمل عليه عدد من الآيات التي ورد فيها لفظ القلة: فلا يؤمنون إلا قليلا، بمعنى أنهم لا يؤمنون أصلا، ولا يأتون البأس إلا قليلا، بمعنى أنهم لا يأتون البأس، معنى الآية تحتمل معنى آخر وهو ظاهر أو حقيقة القلة، بمعنى أنه يأتي قليلا لسبب أو لآخر. فالمقصود إذا حملت الآية هنا ما فعلوه إلا قليل منهم، أي لم يفعله أحد، فيمكن أن تكون هذه الآية في الذين ذكر الله صفتهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني لم يفعلوه مطلقا، لم يفعله أحد منهم. وقول الحافظ بن كثير هنا: لو أمروا بما هم مرتكبوه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، هل هذا هو المراد؟ ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، بمعنى أننا لو أمرناهم بالأمور المحرمة لو كانت مأمورا بها ما فعلوها، لأنهم جبلوا على المخالفة، هل هذا هو المراد؟ الذي يظهر الله أعلم أنه ليس هو المراد، بل المعنى والعلم عند الله عز وجل أن الله يخبر عن هؤلاء أنه لو عن هؤلاء الناس عموما، عن الناس عموما أو عن هؤلاء الذين ذكر صفتهم، أنه لو كتب عليهم التكاليف الشاقة من قتل النفوس أو الخروج من الأوطان ما فعلوه إلا قليل. ولهذا قال بعده: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فهذا خبر عنهم أنهم لا يستجيبون لو أن الله كتب عليهم التكاليف الشاقة. وليس معنى ذلك أنه لو أمرهم بما هو محرم، مع أنهم يتهافتون على المحرمات، لو كانت المحرمات مأمورا بها ما فعلوها، ولكنهم يفعلونها رغبة في المخالفة، حبا فيها. فهذا غير مراد من الآية، والله تعالى أعلم. وليس هذا هو الظاهر المتبادر. وما ذكرته آنفا من أن المقصود التكاليف الشاقة لو أمرهم بذلك، هذا الذي مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله.
لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا. قال السدي: أي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما، يعني الجنة. ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة.
وأما قوله وأشد تثبيتا، لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال السدي: أي وأشد، وأشد تصديقا، وأشد تصديقا. وهذا المعنى معنى لا يبعد في تفسير الآية، ولا يعارض ما قيل فيها من المعاني التي ذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم. وقد قال الله عز وجل عن المنفقين في سبيله: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وقد سبق الكلام عليها، وأنها تحتمل عدة معاني، ومن جملة المعاني التي تحتملها وتثبيتا من أنفسهم، أي أن ذلك ينعكس أثره عليهم بالثبات. وذكرنا معاني أخرى، من أن الإنسان تنازعه نفسه عند إخراج المال لمحبته له، فهو يجاهدها ويحملها على الإنفاق والبذل وما أشبه ذلك. على كل حال، هنا وأشد تثبيتا، إذا فعل الإنسان ما أمره الله عز وجل به فإن ذلك يكون من دواعي ثباته ولزومه الصراط المستقيم وانتفاء التردد والشك من قلبه، فيكون بذلك مؤمنا، لأن الإيمان قول وعمل. ولهذا قال السدي: وأشد تثبيت، أي تصديقا، تصديقا. فهذه المعاني متلازمة.
وإذا لأتيناهم
إضافة إلى ذلك.
ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم.
قبل ذلك، في قول الحافظ بن كثير رحمه الله عند قوله: ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة. الهداية في الدنيا واضحة، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، لكن في الآخرة كيف تكون الهداية في الآخرة؟ كما قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وهم قتلوا، ومعنى ذلك أن الله، على القول الراجح في تفسير تلك الآية والله أعلم، أن الله عز وجل يهديهم في الآخرة. يهديهم إلى ماذا؟ يهديهم إلى الصراط، ويهديهم على الصراط، ويهديهم عند الحساب، ويهديهم إلى الجنة، ويهديهم إلى منازلهم في الجنة. فكل هذه الهدايات تكون في الآخرة، وهناك هدايات أخرى تكون لغيرهم، لغير الشهداء، لأن الشهيد يأمن من الفتان، لكن غيره بحاجة إلى هداية عند سؤال الملكين. وقوله هنا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والمقصود بالصديقين وأمه صديقة، قل أبو بكر الصديق، هذه صيغة مبالغة تدل على كمال الاتصاف بهذه الصفة التي هي الصدق. فالصديق هو الذي كمل تصديقه، ولذلك قيل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الذي كمل تصديقه، هو كثير التصديق. وكذلك يقال أيضا لمن كمل صدقه فهو صادق حتى عرف بذلك، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه صيغة مبالغة، تقول فلان حريف مثلا، يعني محترف كثير الاحتراف، وهكذا، فيتدل على كمال الاتصاف بهذه الصفة.
ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم، ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا. وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه التي قبض فيها فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وكذا رواه مسلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم. روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سندا. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، ورواه أبو بكر بن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك وعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة، ثم قال لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم.
هذه الرواية قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رجاله موثقون. الرواية التي قبلها هي من قبيل المرسل عن سعيد بن جبير. أشار الحافظ رحمه الله إلى الحافظ بن كثير إلى جملة من المراسيل الواردة في هذا المعنى، وقد جاءت روايات أخرى مرفوعة غير ما ذكر. ومعلوم أن المراسيل المرسل من قبيل الضعيف، لكنه إذا تعددت المراسيل أو جاء من وجه آخر مرفوعا فإنه يصحح بهذا. فعلى كل حال مثل هذا المرسل عن سعيد بن جبير جاءت مراسيل متعددة بنحوه، وأيضا جاء مرفوعا من غير وجه، ولذلك يمكن أن يكون بذلك من قبيل المقبول، يصحح بهذا أو يحسن إسناده. على كل حال الروايات أكثر مما ذكرها الحافظ بن كثير على كل حال، لكن هي تدور على هذا المعنى.
وثبت في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود.
طبعا أورد هذه الرواية بناء على وحسن أولئك رفيقا مع النبيين والصديقين. كيف يكون الإنسان مع النبيين؟ من يطع الله والرسول فهذا مثال على ما يوصل به إلى هذه المراتب. أعني على نفسك بكثرة السجود. على كل حال، إذا أردنا أن نستخرج سبب النزول من هذه الروايات المتعددة، فإحنا كما سبق نقتصر على الصحيح منها والصريح دون غيره. فيمكن أن يكون ذلك لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات لا منافاة بينها، سواء كان من قبيل المرسل مراسيم مرسل سعيد أو غيره، أو حديث عائشة، فكل ذلك لا منافاة بينه. فيكون الآية نازلة على سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما سمعتم فنزلت هذه الآية حتى نزلت عليه.
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. تفرد به أحمد. وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأرجو أن الله يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم. قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق.
على كل حال، المرء مع من أحب، محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الأعمال القلبية، هذه لا تكون إلا من مخلص. ولذلك يخاف الإنسان على قلبه، يخاف من النفاق، لأن المنافقين لا توجد عندهم هذه المحبة، لا تتحقق، ولا يكون الطريق إلى ذلك، السبيل إليه، الوصول إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بلزوم الجادة، بلزوم الصراط المستقيم. وكلما انحرف الإنسان عنها كلما أثر ذلك في هذه المحبة، كلما أثر في هذه المحبة. ولذلك فإن الخارجين عن هذا الذين قد أبعدوا في الانحراف، وإن كان بعضهم ينتسب إلى التدين أو إلى الدعوة أو نحو ذلك، لا قد لا يوجد عندهم مثل هذا. فانظروا إلى هذا الخط، إذا سلكها الإنسان يبدأ شيئا فشيئا يبتعد حتى يصل إلى أودية بعيدة من النفاق. فمثل هؤلاء هل يقال أن المحبة عندهم تتحقق؟ تقول: لا أفهم كيف يقتل يهودهم مخالفين له يقتلهم. ما يمدينا نقرأ هذا، نقرأه سريعا.
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله. ثبات أي جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية. والثبات، والثبات جمع،
لا
والثبات جمع ثبت، وقد تجمع الثبات على ثبين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله فانفروا ثبات أي عصبا، يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا يعني كلكم. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري.
يعني المقصود انفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني بحسب المصلحة والحاجة. قد يكون المصلحة في قتال العدو أن ينفروا إليه مجتمعين كجيش، وقد تكون المصلحة في نفورهم مجموعات صغيرة لئلا يظفر بهم العدو. أحيانا يكون التفرق هو القوة، وأحيانا يكون الاجتماع هو القوة، فبحسب الحاجة والمصلحة. يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة بحسب الحال.
وقوله تعالى وإن منكم
على كل حال هي ثبين.
ثبين.
ثبة ثبين ثبة ثبين الله أعلم.
وقوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، قال مجاهد وغير واحد نزلت في المنافقين، وقال مقاتل بن حيان ليبطئن أي ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد.
نعم، لأن الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، فهو ليبطئن أي ليبطئن غيره، يثبطه ويقعده. ويحتمل ليبطئن أي يتباطأ هو، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. وقد دل القرآن على أن هؤلاء يتباطؤون ويتأخرون ويتخلفون، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، هذا من تثبيطهم، فكل ذلك واقع.
كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل، يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة، أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم، لما لله في ذلك من الحكمة. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال، يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة.
على كل حال لعله كلنا وقفة مع الآية لأن وقت ضاق.